القدس الاله الواحد امين. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يبارككم. ودي مناسبة طيبة بنحتفل بيها بعيد الاسرة، وفي كل سنة بناخد بعض ارشادات اسرية تنفع علينا. فمرة اتكلمنا عن اركان الاسرة المسيحية، واجبات الاسرة المسيحية، مشكلات الاسرة المسيحية. من الحاجات اللي احنا ندرسها النهاردة في قاعدة من قواعد التعامل الاسري، هو معرفة الذات. من اكبر الامور التي تسبب خلافات اسرية عدم معرفة الانسان حقيقة نفسه. معلمنا داود في معاملاته مع نفسه في حياته الروحية يصلي ويقول: افحصني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، انظر ان كان في طريق باطل اهدني طريقا ابديا. معلمنا داود لكي ما يعيش حياة الكمال، يقول ربنا في صلاته: افحصني واعرف قلبي. لما يعرف ضعفاته يستطيع ان يقومها، ويستطيع ان يتصرف على ضوء حقيقة نفسه. من الامور المهمة في حياة الزوجين لكي ما يعيش في توافق وسلام ان الانسان يتعرف على حقيقة نفسه. ممكن يكون احد القرينين ليس طويل الاناء، سريع الغضب. عندما يتعرف على حقيقة نفسه وقطعه وضعفه، لما يتعامل مع قرينه يضع في الاعتبار هذا الامر لكي ما يعالج ذاته من هذا الضعف. ربنا يسوع يعلم انه التبعية دي اول شروطها ان ينكر الانسان ذاته نفسه، ما يجريش ورا اهوائه ورغبات قلبه. فكم بالحري عندما تكون هذه الرغبة وهذا الهوى وهذا الطبع لا يتفق مع إرادة الله. علشان كده حتى الإنسان المدبر اللي في وظيفة، اللي في عمل معين، علشان يقدر يقود الذين يعملون معهم ويتعامل معهم، ينبغي ان يتعرف على حقيقة ذاته ويتعرف على حقيقة اللي موجودين معاه، حتى يستطيع ان هو يعيش معهم ويقودهم في سلام. ربما يكون الإنسان غير طويل أنا غضوب، ما يكونش كريم في الصرف، ما يعرفش يتعامل في قيادة الطفولة، ربما قدراته في خبرات الحياة محدودة. الإنسان الحكيم يطالع نفسه بحقيقة ذاته، يعني لو كانت الأم ما تعرفش تربي، ما درستش قواعد التربية، تطرح نفسها انها لم تدرس قواعد تربية الأطفال، ده بيخليها تعمل ايه؟ تنتقل الى الخطوة التالية انها تصارح نفسها بهذا الحقيقة، ومصارحتها بهذه الحقيقة تقودها لان تتعلم كيف تربي الطفل. النهاردة من الامور المهمة في الخدمة، خدمة البيت، انه ندرس خصائص مراحل النمو، مرحلة الطفولة المبكرة، مرحلة الطفولة المتأخرة، مرحلة اعدادي، ثانوي، جامعة، كل مرحلة من المراحل دي لها خصائص وتحتاج الى اسلوب في التعامل. يعني مثلا لو كانت الام بتتعامل مع الطفل اللي في سنين المبكرة 3 سنين و4 سنين، تملي الاطفال يقولوا لماما بالليل وهم جايين يناموا قولي الحكاية، الحكاية اللي تحكيها لأولادها ممكن تكون في الطفولة المبكرة انه قصص محكية على ألسنة الطيور والحيوانات، لكن لو قالتها لواحد طفل كبير في 5 و6 ابتدائي يقول له ماما انت بتضحك علي. فالطفولة المبكرة ممكن تكون ليها قصص محكية على ألسنة الطيور والحيوانات. من ملامح الطفولة المتأخرة انه محب للتملك، يعني لما يدخل بيت يلاقي طفل الجيران معاه لعبة جميلة يقول ايه اللعبة دي بتاعنا ويمسك فيها. ممكن الام تفتكر ان هو بيسرق او بيكسب، لا، الطفل في المرحلة دي ما بيكسبش ولا بيسرق، هو في تصوره ان مدام في حاجة جميلة يبقى دي بتاعته، حاجة حلوة دي بتاعته، لكن احنا بقى مش نسيبه يعتدي على مبنيات الاخرين، نقول له حبيبي دي اللعبة دي بابا بتاع جون اشتريها له من السوق، احنا بابا بتاعنا نصلي له وربنا يبعد له رزق علشان يشتري لك واحدة زيها، ونقنعه ان دي بتاع جون ابن الجيران علشان بابا هو اللي راح السوق واشتراها له. الامر ده هيقتضي مني ان انا اكون عارف بحقيقة نفسي في الاول، ان انا ما درستش وما عنديش فكرة عن خصائص مراحل النمو، واقول لنفسي انا ينقصني هذا الامر، وبعد كده اتدرب على ان اعالج هذا النقص الذي فيه. ممكن اكون انا انسان في البيت مش طويل، انا في البيت لما تكون لي معرفة حقيقية بذاتي، لما يجوا اولادي يتعاملوا معايا اقول لنفسي خد بالك لئلا تفقد محبة أولادك خليك طويل الأناة. وربما يكون الإنسان جاي مضغوط من الشغل تعبان، هو بيقبل هذه المعرفة ويقول ايه يا ام فلان شوفي طلبات فلان ابنك بنتك الصغيرة، ويبقى هو متفاهم مع زوجته انا بكون جاي من الشغل بكون تعبان معلش انت عارف الموضوع ده لألا اتعامل مع اطفالي بعدم انا ويكون نتيجة ان انا اخسر ابني او اخسر بنتي. وساعات الاطفال يقولوا اصل بابا ما بيحبناش اصل ماما ما بيحبناش. عالج هذا الامر بانك تعرف حقيقة نفسك، صارح نفسك بهذه الحقيقة، عالج هذا الضعف الموجود فيك. علشان كده هو من المبادئ المهمة اللي احنا ينبغي ان نحرص عليها ان ندرس انفسنا ونتعرف على حقيقة زواجنا حتى نستطيع ان نخدم ابنائنا ولا نكون سبب عثرة ليهم في معايشتنا لهم. ده بيقتضي معرفة إنجيلية، ازاي الانسان يكون اب الاسرة مسيحية. ده بيقتضي ايضا معرفة فكرية ثقافية. من الامور المهمة اللي احنا ندرسها في بيوتنا اللي نتعلمها في اجتماعاتنا الكنسية كيف نتعامل مع ابنائنا وكيف نكسب ابنائنا حتى نستطيع ان نحتفظ بود وحب الابناء وحب كل افراد البيت لكي ما يكون هناك سلام حقيقي في كل بيت مسيحي. معرفة الإنسان بحقيقة ذاته، مصالحة الإنسان بحقيقة ذاته، معالجة ضعفات الإنسان لذاته، في تدرب يستطيع أن يوصلنا إلى ثمار كثيرة. من بركات الصوم في حياتنا إن أنا لما صالح نفسي أنه في هذا الضعف اقول كده الصيام اللي انا موجود فيه ده هخصصه من اجل معالجة ضعف معين في معاملة البيت. ده حتى في حياتنا الروحية الشخصية لو كنت انا مضروب بضعف معين، لو كنت انا ليا خطية محبوبة اقول يا ربي هذا الصوم اجعله بركة لي حتى استطيع ان اخلص من الضعف الذي يحرمني من حياة النقاوة الحقيقية. من الامور اللي احنا نحتاج ان احنا نتدرب عليها في تدبير بيوتنا معرفة الذات زي ما قلت، ايضا دائما انظر الى مستقبل التصرف الذي نتصرفه مع ابنائنا وشريك حياتنا. احيانا نتصرف في عدم حكمة ولا نحسب مستقبل التصرف الذي نتصرفه. فمثلا يمكن ان يحدث شيء غير لائق من القريب. الزوجة تروح وقت قرار بسرعة انها تغضب وتروح عند اهلها وبتنسى تماما ان هذا التصرف ربما يوجد شرخ في كيان الاسرة يصعب معالجته مع الزمن، زي الازازة اللي بتتكسر شرخ. احيانا الانسان او القرين او القرينة يتصرف تصرف في اندفاع في شك في الاخر، وربما هذا الشك يكون ليس في محله وتكون النتيجة ان يحدث شرخ في الحب بين القرينين. الانسان الحكيم في بيته دائما يحسب حساب نسقة التصرف على مستقبل الاسرة. مستقبل الاسرة ما يبصش تحت رجليه، لكن لما ياخذ قرار يتصرف يفكر في مستقبل تأثير هذا القرار على الأسرة. من أحد الأمثلة إن أحيانا أحد القرينين ياخذ قرار إن هو يشتغل يعمل عقد عمل في بلد بعيدة ويسيب أسرته لوحدها، وممكن يكون هذا القرار له نتائج غير بناءة في حياة الأسرة. المبدأ العام تملي كده، المبدأ العام الأسرة أولا، الترابط الأسري هو اللي ياخد أولوية. صحيح القاعدة ممكن يكون لها شواذ بسيطة، لكن المبدأ المسيحي العام الأب والأم والأبناء يكونوا معا دائما، جنة عقد عمل نسافر مع بعض. في أحيانا ضرورات غير ممكن تجنبها بتخلينا نعمل استسلامات القاعدة، لكن المبدأ المسيحي التربوي الاجتماعي الأسري أن الأسرة الباب كده يتقفل على بابا وماما والولاد في كل يوم، ودايما تكون الأسرة في ترابط. عشان كده تملي اللي بياخدوا مشورتي في عقود العمل ويقول ده هيضطرني ان انا اسافر لوحدي، ادرس معاه ما هي الضرورات، لكن المبدأ المهم المسيحي انه ينبغي ان تكون هناك مبررات ضرورية لهذا الاستثناء. كمان نفكر في مستقبل الاسرة في كل قرار نأخذه. ايضا من الامور المهمة في حياة الاسرة ان القرينين واذا كان الابناء في سن يسمح بان يشتركوا في اتخاذ القرار، ان الاسرة عندما تتخذ قرارا تدرس القرار عن رضوء تكامل حياة الاسرة، يبص للقرار من كل الجوانب، ما ياخدوش من زاوية واحدة. فمثلا عندما نفكر في اننا نبدأ مشروعا جديدا، ساعات كده الاسرة تقول عاوزين نبتدي مشروع، كويس نجيب منين؟ نستلف وناخد تمويلات وشيكات، وبعد شوية يلاقي نفسهم غير قادرين على تسديد المسؤوليات اللي عليهم، يلاقي نفسهم دخلوا مشكلة. لا، الواحد لما ياخد قرار ياخذوا من كل الجوانب بتكبر. هل انا المشروع اللي حدكم فيه مشروع يتناسب مع قدراتي؟ هل انا اقدر اقوم بالالتزامات اللي علي فيه؟ هل خبرتي وامكانياتي يسمحون ان احنا نقوم بهذا المشروع؟ ساعات كده الواحد يبص تحت رجليه ويشوف كده ان واحد عمل مشروع ونجح، احنا كمان لما نعمل مشروع ده هننجح. لكن عاوز اقول لكم بيوت كثيرة اصابها الضرر لان هم لم يدرسوا القرار من كل جوانبه، خدوا جانب واحد وتصرفوا على دوره، وكانت هناك نتائج وخيمة كثيرة. علشان كده لما نيجي ناخد قرار حتى في ارتباط ولادنا، ارتباط بنتنا ابننا، ساعات نحط في اعتبارات الزواج المستوى المادي للقرين او المستوى المادي للشابة اللي احنا بنرتبط بيها. خطأ. ممكن يكون المستوى المادي احد نقاط اتخاذ القرار، لكن كمل كده لما ابننا او بنتنا يفكروا في الارتباط نبص للارتباط من كل جوانبه. فمثلا الارتباط يقتضي دراسة الحياة الروحية، دراسة الاخلاقيات، دراسة المستوى الثقافي، دراسة المستوى الاجتماعي، دراسة الفكر النفسي. النهارده من الامور المهمة اللي ابتدينا نشعر فيها في الأبروشية ايضا دراسة الاحوال الصحية للشابين للولد والبنت. احنا كنا الاول بناخذ الامور ببساطة وايضا يعني بشيء من الحياة، لكن انا اصارحكم اننا في الإبرشية الان شعرنا بضرورة التأكد من الصحة الجسدية للمتقدمين للزواج. احنا بتقابلنا مشاكل عملية النهاردة، فمثلا عدم القدرة الإنجابية عند أحد الطرفين بتعمل لنا مشاكل بعد ما بيتجوزوا. القدرات الإنجابية بمختلف صورها تجينا في المجلس الإكليريكي مشاكل بعد ما بيتجوزوا، يمكن بعد أسبوع بعد شهر يجوا يطلبوا انفصال أو يبقوا في مشاكل بينهم. امر اخر، النهاردة بعض الامراض تظهر بخطورة شديدة تؤثر على الكيان الصحي للأسرة، زي مثلا الفيروسات المختلفة اللي بنسمع عنها. مفروض الخطيبين نهارا ما يتجوزوا يبقوا عارفين حقيقة الظروف الصحية بتاع كل واحد، يأخذ القرار بناء على النظرة المتكاملة. عشان كده هو في مجمع الكهنة نحن مجمعون ألا يستقرض تصريح زواج إلا بعد إجراء الكشف الطبي على الولد والبنت، مش علشان نعقد الأمور او نصعب موضوع الزواج، لكن الخبرة والواقع اللي احنا بنواجهه النهاردة في الكنيسة يقتضي انه يوضع في الاعتبار الظروف الصحية الخاصة بالمتقدمين للزواج.
لما يتخطبوا ويتجوزوا يبقى كل واحد عارف حقيقة الثاني. يعني في مرة مرات واحد عرف انه الشابة غير قابلة للانجاب اتجوزها وهو عارف ان هي ايه مش هتخلف. يبقى هم عارفين من الاول ان هي غير قادرة على الانجاب. اتجوزته وهي عارفة انه قدراته في الانجاب غير موجودة او ضئيلة. نسبة قدرته على الانجاب مثلا 1%. هي بتتجوزه وهي ايه عارفة. والامر ده ينبغي ان الكاهن يكون عارف بيه علشان لو حد منهم اشتكى يبقى ايه يتقال له انت كنت تعرف الامر ده. هو انت كنت تعرف الامر ده وان اقتضت الضرورة يؤخذ اقرارات كتابية لكي لا ندخل في مشكلات بعد اتمام سر الزيجة. لان الكلام اللي انا بقوله ده مسبب مشكلات كتير. انا عاوز اقول ان التعامل مع حياة الاسرة التعامل مع مشكلات الاسرة مع قرارات الاسرة ينبغي ان يكون تعاملا متكاملا يتناول كافة جوانب الحياة الاسرية. لما ناخد قرار في السفر، قرار في زواج الابناء، قرار في عمل مشروع، قرار في ثلثة من الثلث، في المشكلات كتير ما قلت لكم في اجتماعات عامة انه نسبة كبيرة من اللي بيتحكم عليهم من الاقباط بسبب مشكلات مالية. كتب شيك ما قدرش يسدده، عمل له مشاكل، مسكين او مسكينة بصت فين نفسها فين في السجن. يبقى قلنا معرفة الانسان لذاته ومصارحة الانسان بضعفاته والتدرب على كيفية التعامل معه. والامر الثاني ان يؤخذ في الاعتبار مستقبل القرار. الامر الثالث التعامل مع كل مشكلات حياتها الاسرية من كل ايه من كل الجوانب. الامر الثالث اللي الرابع اللي بحس انه هو مهم انه نتدرب عليه في اسرنا ضرورة الحوار بين افراد الاسرة. النهاردة يا احبائي محصلة لقاءات كثيرة وخبرات كثيرة في حياة الاسرة انه مشكلات كثيرة بتواجهنا لانه الزوج معطاش فرصة لزوجته انها تتكلم، او الزوجة ما عطتش فرصة لجوزها انه يتكلم، او الوالدين ما عطوش فرصة للاولاد ان هم ايه يتكلموا. وحتى امتناع او تحفظ بعض الاسر ان تتحدث مع الكنيسة دخل الاسرة في مشكلات كثيرة. او احنا في الكنيسة حد يتكلم معانا ما عطناهوش فرصة. علشان كده مهم جدا ان يكون كل واحد مننا ليه 4 اعتراف، مش بس عشان يعترف بخطاياه، ايضا لكي ما يكون هناك ايه مشورة. وكمان احنا ايه نوزع نفسنا، يعني كل واحد فينا ياخد 4 اعتراف ليه. ونلاحظ ظروف الاباء الكهنة ان مبقاش الضغط على واحد بس او اتنين بس. في ناس يقولوا عاوزين نكلمك انت يا سيد. انا شخصيا احب اتكلم مع الناس واسمع لهم، لكن اقول له حبيبي انا النهارده كل يوم في بلد، لو كلمتني النهارده تيجي بكره عشان تسالني واتابع معاك مش هتلاقيني. لكن الاباء الكهنه في متناول ايدينا موجودين باستمرار بحكم مسؤولياتي. انا النهارده مسؤول عن
البحيرة ومطروح وجزء من اسكندرية وجزء من نوفية ودول شمال افريقيا ومالطا دلوقتي بنعتني بيها. يعني كل يوم وصارحكم ان حتى فترة السفر انهكت. معلش احنا حياتنا للنزيع، لكن علشان ابقى موجود في مكان واحد اسمع للناس هو واجب علي صحيح، لكن عدم مسؤولياتي لا تمكنني ان اكون موجودا دائما في مكان واحد. الاباء الكهنة ربنا يبارككم موجودين وعددهم بيتزايد، يبقى عندنا فرصة ان احنا نتكلم مع الاباء الكهنة. ما يقتضي الامر ان اتعرف عليه، الاباء الكهنة بيكلموني عنه او بيقول للاخوة اقول فلان موجود في اليوم الفلاني ممكن ايه تتقابلوا معه. لكن عاوز اقول ضرورة الحوار بين افراد الاسرة في كل المستويات، والحوار بين الكنيسة والاسرة امر مهم. عشان كده ضرورة اتقان هو بالذات بيسموه فن الحوار، اتقان فن الحوار. ازاي انا اتكلم مع اللي بيتكلم معايا واسمعه، وازاي احترم فكره، وازاي ما اتهمهوش ان هو بيكذب عليا، وازاي اكون طويل الاناء، وازاي اجيد الاستماع للاخرين. مرة يمكن كلمتكم عن النقطة قبل كده، مرة كنا قاعدين مع الشباب في مناسبات الأسر وقلنا لهم احنا نحب نعرف رأيكم في وصالكم، ايه اكتر حاجة بتضايقكم؟ اجمع الولاد والبنات ان اكتر حاجة بتضايقنا ان احنا مش بنلاقي اللي بيسمعنا في البيت. واصارحكم بقى بما هو اكثر، ان حالات الانحراف بين الشباب ولاد او بنات بتبتدي انه الولد او البنت ما بيلاقيش فرصة ان هو يتكلم مع والديه ويشرهم ويعرف منهم الحقائق، بتكون النتيجة ان هو يروح ايه يسأل بره ويلاقي ناس وحشين يسمعوا ليه ويدوله نصيحة وحشة، ويكون من خلال هذا الامر ان نفقد ابنائنا اللي احنا بنحبهم. النهاردة من الامور اللي نحتاج نركز عليها ونهتم بيها الحوار المتبادل بيننا وبين ولادنا، حوار القرين مع قرينه، حوار القرينين مع الابناء، حوار الكنيسة مع الاسرة، اجازة فن الاستماع. ما هذا الاستماع ده بقى فن يدرسوه زي العلوم، زي علم العلوم، ازاي الواحد يسمع ولما يسمع كده يظهر تعاطف مع الناس اللي بيكلموه، ولما يلاقيهم يشتكوا مشكلة يشجعهم بكلمة مشجعة، ربنا يكون معاك وحيسندك وما تخافش، ويدي نصيحة، يدي نصيحة تعالج المشكلة اللي هو موجود فيها. ولو ما كانش يعرف النصيحة دي يسأل واحد عنده خبرة، ولما يدي نصيحة يقول اللي بينصح يقول له انا قلبي معاك وحكون معاك وما تخافش، وبعد ما يشتغل ويروح ينفذ الوصيحة يجي يقول له عملت ايه. فن الاستماع النهاردة فن بيندرس، الحوار النهاردة موضوع بيندرس. مرة كده يكون عندنا اجتماع تعليمي ندرس مع بعض الفنين دول، فن الاستماع وفن الحوار. والنهاردة كتب العلوم الانسانية بتتكلم عن موضوع ده كتير. النهاردة لان الاسرة المسيحية تحتاج ان تكون جيدة الاستماع وجيدة الحوار، والوالدين يريحوا الولاد والرجل يريح مراته والست تريح. احنا النهاردة بنفاجأ بمشكلات كثيرة جدا ومشكلات صعبة جدا، بسبب عدم وجود فرصة استماع وحوار بين أفراد الأسرة. السيد المسيح يدينا نموذج للمستمع الجيد المحب، يدينا نموذج للمحاور الحكيم اللي يكسب الناس. وعلشان كده احسن مرجع في التاريخ للحوار حوار السيد المسيح مع المرأة السامرية. بالضبط السيد المسيح اتكلم عن المرأة السامرية، خلاها اول عبارة تقولها لا دل ولا تولبال عميق، يعني انا انت تقدر تعمل ايه، لكن اخر حاجة تقولها انسان قال لي ايه كل ما فعلت، ولعل هذا هو المسيح وبيت كارثة. يعني من ليس لك دل ولا عميق، يعني انت حسك ايه علشان تتكلم معايا، وايه انت رجل يهود وانا امرأة سامرية، يعني الاول الثالث برفض شديد. في ناس يلاقوا نفسهم مرفوضين او يعني ما فيش يروح يقول انا ماليش دعوه بالحكايه دي، لكن السيد المسيح بطول انا يتعامل مع المراه السامريه، يحولها من انسانه رافضه الى انسانه ايه؟ ها؟ كارثه. مش بس قبلت المسيح وتكرس بيه. يعني حوار السيد المسيح نموذج للحوار الروحي البناء الجيد الهادف اللي يحل مشكلة امرأة غرقانة في الخطية. مش بس الخطية، غرقانة في الخطية، لكن يحولها من انسانة ترفض المسيح وعمله الى انسانة تصير كارثة بالمسيح الفادي والمقل. حوار ناجح بتنائي. هو ده الحوار اللي احنا عاوزينه في بيوتنا. ممكن يكون ابننا رافض، ما نخلوش يستنى ده يكون حالة الرفض من هو من وهو صغير، يقولوا ليه ده هو ولين ثلاثة في الصغير تملي كثير الاسئلة وليه ده، وممكن لما يكبر شوية ونعمل كده ليه وضريبته ايه. من قلبنا ما يتقفلش، نسمع ليه، نوجه، نحوله من انسان رافض الى انسان ايه؟ مؤمن بما نعلمه به ويكرز به. القرين مع قرينه، الوالدين مع الابناء، الابناء مع الوالدين، العيلة مع الكنيسة، الكنيسة مع العيلة. النهاردة هناك ضرورة لان نتقن فن الاستماع وفن الحوار. وان شاء الله اكبر انا اكلمكم باستفاضة عن الموضوعين دول، لكن ما اريد ان اؤكده النهاردة في احتفالنا بعيد الاسرة، انه من الامور المهمة ان الاسرة تجيد الاستماع لبعضها بعض، ويبقى في شيء من الحوار، الناس ياخدوا يدوا مع بعض، يشعروا بمحبة بعضهم، وايضا يكون هناك حوار بين الاسرة والكنيسة قبل الاقرار، ناخد القرار معاه نشوره، وما يكون له ضرورة ان يحال الى المطرانية يحال، لكن يكون هناك انسياب بين كلا القطاعين الاسرة والكنيسة بحيث انهم يكونوا كيان واحد. احنا عندما نحتفل بعيد الاسرة نهنئ كل اسرة بهذه المناسبة الطيبة، ونتمنى لكل اسرة بنيان، ونتمنى لكل اسرة سلام وفرح، وناخد في خبرة هذا العيد معرفة الذات والمصارحة ومعالجة الضعفات. القرار نأخذه على ضوء دراسة المستقبل، التكامل في دراسة كافة النواحي الروحية الأخلاقية الفكرية المادية الاجتماعية، وبركز المرة دي على الصحية خصوصا في اختيار الزوج، وايضا اتقان خبرة الاستماع والحوار المتبادل بين افراد الاسرة وبين الكنيسة والاسرة. ربنا يدينا اسر مسيحية، بيوت تمجد ربنا وتعيش في سلام وتفرح بثمرة الأبناء المباركين، وتمجد الله في كل أسرة لكي ما تكون كنيسة صغيرة، لأجل مجد ربنا يسوع المسيح، ولربنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.
في مسابقة عيد الأسرة الجوائز اتوزعت على الاحباء وهم داخلين، وبيبقى اوائل كل الكنائس الاربعه هيتفضلوا ياخدوا هديتهم من ايد سيدنا، وبعديها سحب الارقام.